بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال المؤلف رحمه الله: شروط النسخ. يشترط للنسخ فيما يمكن نسخه شروط منها: الأول، تعذر الجمع بين الدليلين، فإن أمكن الجمع فلا نسخ لإمكان العمل بكل منهما، لأن النسخ فيه دليلان، ناسخ ومنسوخ. إذا أمكن الجمع بين الدليلين فحينئذ لا ننتقل للنسخ، نجمع بين الدليلين، نقول هذا حكمه كذا وهذا حكمه كذا، هذا يعمل به في كذا وهذا يعمل به في كذا. لماذا؟ لأن الجمع بين الدليلين فيه إعمال للدليلين، وأما النسخ ففيه إبطال لأحدهما. النسخ إبطال لأحد الدليلين يكون منسوخا، ولا شك أن إعمال الدليلين أولى من إبطال أحدهما. مثال ذلك حديث: إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ. هذا حديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنها: من مس ذكره فليتوضأ، جاء بهذه الألفاظ. وعندنا حديث طلق بن علي أنه سأل النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، أو سئل النبي صلى الله عليه وعلى وسلم عن مس الذكر هل فيه الوضوء، فقال: إنما هو بضعة منك. فدل هذا الحديث على أن مس الذكر لا ينقض الوضوء. فحديث طلق بن علي فيه أن مس الذكر لا ينقض، وحديث بسرة فيه أنه ينقض. وحديث طلق بن علي كان في السنة الأولى من الهجرة، وأما حديث بسرة فمتأخر. ولذلك ذهب كثير من العلماء إلى أن حديث بسرة ناسخ لحديث طلق. إلى هذا ذهب كثير من العلماء، إلى أن حديث بسرة ينسخ أو نسخ حديث طلق بن علي. وذهب بعض المحققين إلى إمكانية الجمع بين الدليلين، قالوا الجمع ممكن، بأن نقول إن المس الذي ينقض هو المس بشهوة، لأن مس الذكر إما أن يكون بدون شهوة كباقي الأعضاء، وإما أن يكون بشهوة. فإن كان مس الذكر من غير شهوة كباقي الأعضاء فإنه لا ينقض، لأنه حينئذ يكون بضعة منك، كما جاء في الحديث. كما لو وضع الإنسان يده على رجله أو على ركبته أو على ذراعه، إنما هو بضعة منك هذه الأعضاء. ويكون الذكر كباقي هذه الأعضاء إذا مس من غير شهوة. ويحمل حديث بسرى على المس بشهوة، وبذلك جمعنا بين الحديثين، فالجمع أولى إن أمكن. هكذا يقول العلماء دائما: الجمع أولى إن أمكن. فإذا أمكن الجمع بين الحديثين أو بين الدليلين فإنه لا يصار إلى النسخ، إنما النسخ يصار إليه متى؟ إذا تعذر الجمع. إذا تعذر الجمع. إذن هذا هو الشرط الأول. قال رحمه الله: الثاني، العلم بتأخر الناسخ، يعني معرفة التاريخ. الشرط الثاني معرفة التاريخ. ما يمكن أن نقول هذا ناسخ وذا منسوخ إلا إذا عرفنا التاريخ، لأن من خلال التاريخ نعرف أن هذا متقدم وهذا متأخر، فيكون المتأخر ناسخا للمتقدم. طيب، من أين يعلم التاريخ؟ من أين يعلم أن هذا متقدم أو هذا متأخر؟ هذا يعلم إما أن يعلم من قول رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، وإما أن يعلم من قول الصحابي، الصحابي يذكر ذلك، وإما أن يكون ذلك بمعرفة التاريخ، بمعرفة التاريخ. كان يكون هذا الحديث وقع مثلا في غزوة الخندق وهذا وقع في عام الفتح، فهنا عرفنا التاريخ. فإذا معرفة التاريخ إما أن تكون يعني معرفة الناسخ والمنسوخ المتقدم المتأخر، إما أن يكون من الحديث نفسه أو من قول الصحابي ينص عليه الصحابي، أو معرفة التاريخ من خلال السيرة. إذن هذه ثلاث طرق. يقول المؤلف رحمه الله: ويعلم ذلك إما بالنص أو بخبر الصحابي أو بالتاريخ. إذن كم طريق هذا؟ هذه ثلاث طرق. قال رحمه الله: مثال ما علم تأخره بالنص قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كنت نهيتكم، كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة. الاستمتاع المتعة، هذا نكاح المتعة، النبي في أول الأمر أذن فيه ثم حرمه ومنع منه. فعرفنا أن نكاح المتعة منسوخ. من أين عرفنا ذلك؟ من الحديث، من النص. ومثال ما علم بخبر الصحابي قول عائشة رضي الله عنها: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمنا، ثم نسخنا بخمس معلومات. إذن هذا علم من قول عائشة. ومثال ما علم بالتاريخ قوله تعالى: الآن خفف الله عنكم. فقوله الآن يدل على تأخر هذا الحكم. وكذا لو ذكر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حكم بشيء قبل الهجرة ثم حكم بعدها بما يخالفه، فالثاني ناسخ. ومن الأمثلة حديث ابن عمر وحديث ابن عباس في ما يلبسه المحرم. فالنبي صلى الله عليه وعلى وسلم في حديث ابن عمر: وكان ذلك في المدينة، قال: فإن لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما. وكان ذلك في المدينة في السنة 9. فإذا لم يجد نعلين، فإن لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين. وفي حجة الوداع قال: فإن لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ولم يذكر القطع. والقطع كان في المدينة في السنة 9، وعدم القطع كان في مكة في السنة 10. إذن حديث ابن عباس الذي ليس فيه القطع يكون ناسخا لحديث ابن عمر. إذن عرفنا أن النسخ من جهة التاريخ. يقول: الشرط الثالث ثبوت الناسخ. واشترط الجمهور أن يكون أقوى من المنسوخ أو مماثلا له، فلا ينسخ المتواتر عندهم بالآحاد وإن كان ثابتا. والأرجح أنه لا يشترط أن يكون الناسخ أقوى أو مماثلا، لأن محل النسخ الحكم ولا يشترط في ثبوته التواتر. يعني إذا ثبت الناسخ ثبوتا صحيحا على قواعد المحدثين يكون ناسخا. إذن هذه كم شرط؟ ثلاثة شروط: عدم تعذر الجمع، معرفة المتقدم والمتأخر، ثبوت النص الناسخ. ثم قال: أقسام النسخ. ينقسم النسخ باعتبار النص المنسوخ إلى 3 أقسام: الأول ما نسخ حكمه وبقي لفظه. هذه أمس كنا بحثناها وضربنا أمثلة وشرحناها، لذلك سوف نقرأها. قال: الأول ما نسخ حكمه وبقي لفظه، وهذا هو الكثير في القرآن. مثاله آيتا المصابرة، المصابرة عند القتال، وهما قوله تعالى: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. الآية نسخ حكمها بقوله تعالى: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم مئة صابرة يغلب مئتين، وإن يكن منكم ألف يغلب ألفين بإذن الله والله مع الصابرين. إذن هنا هذه الآية نسخت التي قبلها، والآية المنسوخة بقيت، بقي لفظها. قال: وحكمة نسخ الحكم دون اللفظ بقاء ثواب التلاوة وتذكير الأمة بحكمة النسخ، وحكم أخرى الله أعلم. قال: الثاني ما نسخ لفظه وبقي حكمه، كآية الرجم، فقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كان فيما أنزل الله آية الرجم فقرأناها وعقلناها وعيناها، ورجم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: والله ما نجد الرجم في كتاب الله، فيضل بترك فريضة أنزلها الله. الله أكبر. هذا الملهم المحدث سبحان الله وقع ما ذكره، جاء الخوارج وقالوا: لا نجد الرجم في كتاب الله، وكذلك الرافض أهل البدع وقعوا في هذا الذي قاله عمر. قال: والله فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: والله ما نجد الرجم في كتاب الله، فيظل بترك فريضة أنزلها الله. وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء وقامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. قال رحمه الله، قال المؤلف: وحكمة نسخ اللفظ دون الحكم اختبار الأمة في العمل بما لا يجدون لفظه في القرآن، وتحقيق إيمانهم بما أنزل الله تعالى، عكس حال اليهود الذين حاولوا كتم نص الرجم في التوراة. سبحان الله، اليهود نص الرجم موجود عندهم في التوراة وكتموه ولم يعملوا به، هو موجود نص الرجم. المسلمون نص الرجم ليس موجود ويعملون به، فتأمل الفرق بين الأمتين سبحان الله. قال: الثالث ما نسخ حكمه ولفظه كنسخ عشر الرضعات السابق في حديث عائشة رضي الله عنه. قال رحمه الله: وينقسم النسخ باعتبار الناسخ إلى أربعة أقسام. الأول: نسخ القرآن بالقرآن، ومثاله آيتا المصابرة، هذا كثير في القرآن، يعني باعتبار غيره أن تنسخ آية آية، نسخ القرآن بالقرآن. قال الثاني: نسخ القرآن بالسنة، ولم أجد له مثالا سليما. صحيح ما في مثال يخلو من الاعتراض ومن الضعف. هم ذكروا مثالا على ذلك، حديث لا وصية لوارث، قالوا إن حديث لا وصية لوارث نسخ آية الوصية للوالدين والأقربين، ولكن هذا في نظر، لأن هذه الآية كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، هذه الآية نسختها آية المواريث في سورة النساء: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فآية المواريث هي التي نسخت هذه الآية. ويدلك على ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال في هذا الحديث الذي قالوا إنه هو الناسخ وليس بناسخ، أن النبي قال: إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. إذن كلمة إن الله أعطى كل ذي حق حقه تشعر بأن الذي نسخ الآية الآيات آيات المواريث، آيات المواريث. إذن هنا ما عندنا مثال يصدق في هذا النوع، هو نسخ القرآن بالسنة. قال الثالث: نسخ السنة بالقرآن، ومثاله نسخ استقبال بيت المقدس الثابت بالسنة باستقبال الكعبة الثابت بقوله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. إذن القرآن هنا القرآن نسخ السنة، لأن النبي كان يصلي إلى بيت المقدس، هذه السنة، فالقرآن نسخ ذلك وأمر بالتوجه إلى بيت المقدس. قال الرابع: نسخ السنة بالسنة، وهذا كثير أيضا، ومثاله قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كنت نهيتكم عن النبيذ في الأوعية فاشربوا فيما شئتم ولا تشربوا مسكرا. النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر كان ينهى عن النبذ في الأوعية الغليظة كالجرار أو المصنوعة من جذع النخل، هذه الأوعية الغليظة، لأن الشراب يسرع في التغير وفي الإسكار، يسرع إليه الإسكار. وأوصاهم بالنبذ في الأسقية، لأن الأسقية ليست حارة كحرارة الأوعية الغليظة المصنوعة من الخشب أو من الفخار، هذه الأوعية الغليظة الشراب يتغير فيها سريعا ويتحول إلى خمر، لذلك نهى عن النبذ فيها وأرشد إلى النبذ في الأسقية المصنوعة من الجلد، لأن هذه ليست حارة شديدة فيتحول فيها الشراب سريعا إلى خمر. هذا في أول الأمر، سد للذريعة، سد للذريعة. ثم بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام نسخ هذا الحكم بأمر الله وقال: كنت نهيتكم عن النبيذ في الأوعية، قال: فاشربوا فيما شئتم، أوعية غليظة، أوعية من جلد، اشرب ولا تشربوا مسكرا، احذر الممنوع. إذن الآن الذرائع، النبي صلى الله عليه وسلم الذرائع أجازها وسمح بها، ولكنه نهى عن الغاية والقصد وهو المسكر، وهذا من باب التخفيف على الأمة. ثم قال رحمه الله: حكمة النسخ. للنسخ حكم متعددة، منها أولا مراعاة مصالح العباد بتشريع ما هو أنفع لهم في دينهم ودنياهم. قال الثاني: التطور في التشريع حتى يبلغ الكمال. الثالث: اختبار المكلفين باستعدادهم لقبول التحول من حكم إلى آخر ورضاهم بذلك. الرابع: اختبار المكلفين بقيامهم بوظيفة الشكر إذا كان النسخ إلى أخف، ووظيفة الصبر إذا كان النسخ إلى أثقل. وفي حكمة ممكن نضيفها، وهو رفع الحرج عن الأمة والتخفيف والتيسير عليها، وهذا كثير في رفع الحرج عن الأمة والتخفيف والتيسير عليها في أحكام التشريع. وهذا المثال واقع أين؟ في المصابرة. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعف. كان كما قلت بالأمس، كان المؤمنون مأمورين بالصبر والثبات 20 أمام 200، والمئة أمام 2000، سبحان الله. فخفف الله عنه: إياكم منكم 20 صابرون، هذا في الأول، يغلب 200، سبحان الله. هذا حق، يعني 20 من المؤمنين من أهل القوة والصبر فإنه يغلبون 200 من الكفار، ومع ذلك لكن الله سبحانه وتعالى رحيم بعباده، خفف عنا، قال: علم أن فيكم ضعفا، فإياكم منكم 100 صابرة يغلب 200، وإياكم منكم 1000 يغلب 2000 بإذن الله. إذن الآن هذا تخفيف كبير ورفع الحرج، والحمد لله رب العالمين. وهذا الباب، باب النسخ، من الأبواب المهمة جدا في الفقه الإسلامي، ولذلك قالوا: لا يحل لرجل أن يفتي أو أن يتكلم الفقه وهو لا يعرف الناسخ من المنسوخ. ثم هناك كتب ألفت في الآيات المنسوخة في القرآن وهي محدودة، ألف العلماء كتبا خاصة في الآيات المنسوخة في القرآن ينبغي لطالب العلم أن يقف عليها. كتب هكذا بعنوان الناسخ والمنسوخ في القرآن. وهناك أيضا كتب أخرى ألفت في المنسوخ في السنة، الأحاديث المنسوخة. ومن أفضل الكتب كتاب الحافظ الحازمي، كتاب الحافظ الحازمي الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الأثار. كتاب الحافظ الحازمي هذا أفضل ما ألف، والله أعلم أفضل ما ألف في هذا الباب. وهناك كتاب ابن جوزي في الناسخ والمنسوخ في القرآن وغيره، والسيوطي أيضا له تواليف في هذا. فطالب العلم يجمع الكتب التي تكلمت عن الآيات المنسوخة، هذا مهم، وكذلك يجمع الكتب التي تكلمت عن الأحاديث المنسوخة. وقلت لكم إن أجود ما ألف في هذا الباب وأجمع ما ألف هو كتاب الحافظ الحازمي رحمه الله، وكان حافظا وإماما على أنهما تشابا، كما قال الحافظ الذهبي يقول مات شابا طريا، ومات في حدود 30 تقريبا، وكان من الحفاظ رحمه الله، والحمد لله رب العالمين.